ما جاء بعد موضوع الظلم أعظم موضوع في حياة الإنسان وأغلى وأعز ما يحصل عليه البشر، وهو نعمة عظمى بعد نعمة وجوده من العدم، تأتي تبين سبب الظلم والظلمة، وهو الضلال عن سبيل الحق والغواية عن الرشد والرشاد. فيقول سبحانه: يا عبادي ما ألطفها عبارة وما أرحمها من جملة تفيض بالحنان وباللطف وبالعطف من الخالق على المخلوق. لو تأملنا أيها الإخوة في هذا النداء نجد المولى سبحانه لا يخاطب الخلق بعبادي إلا في مواطن الرحمة والتكريم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ويقول العلماء: لقد سمى الله جميع الرسل بأسمائهم في كتاب الله، أما النبي صلى الله عليه وسلم فيكني عنه بصفة العبودية، وذكر اسمه في مقام إثبات الرسالة وشهادة المولى له محمد رسول الله. أما ما عدا ذلك ففي مواطن التكريم والتعظيم والتشريف، سبحان الذي أسرى بعبده ليلة، كانت رحلة الإسراء فريدة لم يسبقه أحد عليها صلى الله عليه وسلم، ولم يلحقه أحد أبدا فيها. فقال سبحان مقدما ينزه المولى نفسه: سبحان الذي أسرى بعبده، لأنه أمر ليس عادي، يبين أن القادر على ذلك هو الله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، إنزال القرآن الكريم تشريف وتكريم واصطفاء، اصطفى الله صفيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وهنا في كل فقرة من هذا الحديث فيها إنعام وفيها عطاء وفيها عطف ورحمة وإكرام من الله، يأتي النداء: يا عبادي. من رحمة الله أن حرم عليهم الظلم ونهاهم عنه: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، لا يملك الهداية للعبد إلا الله. وقد أشرنا بأن الهداية قسمين: هداية بيان وإيضاح ودلالة وإرشاد، وهذه التي جاءت بها الرسل، وهداية توفيق وسداد، وهذه التي تكون لله سبحانه وحده. فجاء في حقه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي الدلالة والرشاء والإرشاد والإيضاح. وجاء هناك: فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، أي بينا لهم طريق الصلاح والرشاد لكنهم أعرضوا عن ذلك. والهداية بمعنى التوفيق، لما ألح صلى الله عليه وسلم وأخذته عاطفة القرابة إلى عمه، يقول له سبحانه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يأتي القرآن الكريم وينبني من أوله إلى آخره على هذا المطلب. وقد أشرنا مرارا بأن الله سبحانه تعبدنا بطلب الهداية منه في سورة الفاتحة، في كل ركعة من الصلوات الخمس 17 ركعة في كل يوم ما عدا النوافل: اهدنا الصراط المستقيم، ومن إعجاز القرآن كما سمعنا من والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه وعلى علماء المسلمين جميعا، يقول: المولى علمنا كيف نسأل عظيم المسألة، نقدم بين يدي تلك المسألة عظيمة عظيم الله سبحانه، تبدأ بحمده وتنزيهه وتمجيده وإثبات صفات الكمال والجلال لله. الحمد لله رب العالمين، تعترف وتقر بربوبيته سبحانه للعالمين جميعا، عالم السماء فيما ندرك وما لا ندرك، وعالم الأرض فيما نحصي أو لا نحصي، وما بين ذلك من إنس وجن وملائكة وحيوان ونبات وكل مخلوق، فالكل عالم من عوالم الله، فهو ربه. بعد هذا التمجيد والتعظيم يبلغ المولى سبحانه بأن ربوبيته للعالمين ربوبية رحمة وليست قهرا وغلبة، مع أنه السلطان وحده رب العالمين، رحمن الرحيم، رباهم على الرحمة، الرحمن الرحيم. ويقول العلماء: رحيم رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، لأن رحيم صيغة مبالغة، والآخرة سعة الرحمة أوسع، لأنها دار البقاء والدوام وبها الجنة. وبعض يقول: لله رحمة 100 رحمة، أو إن الله قسم الرحمة 100 رحمة، أنزل واحدة إلى الأرض وادخر 99 يرحم العباد يوم القيامة. من تلك الرحمة الواحد من 100 يرحم الدابة ولدها، تريد أن تضع حافرها عليه فترفعه رحمة به، بهذا تراحمون إلى آخر الحديث. ثم تأتي من جانب الآخرة والمآل: مالك يوم الدين. ففي الدنيا رب العالمين ورحمن الرحيم، وفي الآخرة مالك يوم الدين. ملك العالم في الدنيا قد يهبه لمن يشاء، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ولكن في الآخرة لا، يأتي موقف العظمة والتجلي لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار، فهو مالك يوم الدين، وليس لأحد معه ملك ولا سلطة. ثم تأتي بعد هذا وذاك: وأن أيقنت بأنك في الدنيا تحت ربوبيته وفي الآخرة في نطاق ملكه، لا مفر لك. أين تذهب؟ إذن إياك نعبد وإياك نستعين، على ما يرضيك وعلى أي نهج تكون العبادة، اهدنا الصراط المستقيم. ويبين سبحانه رفقة هذا الصراط من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أين هذا الصراط المستقيم الذي طلبت هدايتك؟ أشرنا سابقا عند قوله صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، بأن الله قسم الناس أمام هذا القرآن الكريم 3 طوائف: قسم آمن بالله وباليوم الآخر والملائكة، وقسم كفر بالله وبرسوله وبالبعث، وقسم مذبذب لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ولذا جاء بعد: ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فاسأل الهداية إلى الصراط المستقيم، خذ هذا الكتاب فيه هدايتك. ويمضي القرآن وكما يقول بعض العلماء وبالتتبع. القرآن كله تفصيل وبيان لمجملات الفاتحة، ولذا سميت أم الكتاب. ذات البقرة جميع أبواب الفقه الإسلامي وجميع التشريعات لها حصة في سورة البقرة على سبيل الإجمال أو التفصيل. تأتي سورة آل عمران وتأخذ من سورة البقرة. البقرة بدأت بخليقة العالم في بداية خلق آدم واستخلافه في الأرض وكلام الملائكة وموقف إبليس من ذلك. يأتي بعد ذلك القصة الثانية في الأمة الثانية بني إسرائيل وأولهم إلى، وتأتي سورة آل عمران وتكمل، وتأتي النساء المائدة بالتشريع في الحلال والحرام، وهكذا إلى أن تنتهي إلى نهاية القرآن الكريم. وبأي شيء تنتهي ما دمنا وصلنا إلى هذه المرحلة؟ ماذا تجد في نهاية المصحف بين يديك؟ إنك لا تجد سورتين المعوذتين. الأولى قل أعوذ، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. تجد في سورة الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ومرة أخرى نرجع إلى السورتين، قل أعوذ برب الفلق المستعاذ به رب الفلق والمستعاذ منه من شر ما خلق على سبيل العموم، ثم يرجع إلى التفصيل. ومن شر غاسق ومن شر نفاثات ومن شر حاسد، تلك الشرور الأربعة كلها جاء أمامها من شر أعوذ برب الفلق. صفة الربوبية جاءت أمام تلك الشرور الأربعة، بينما سورة الناس وهي خاتمة المصحف قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، ثلاث صفات العظمة لله سبحانه تجمد وتستعيد بها كلها من شر الوسواس الخناس. انظروا إلى هذا الإعجاز يا أخوان، ثلاث صفات العظمة لله سبحانه تجند أمام شر واحد ألا وهو الوسواس الخناس، لأن هذا هو الذي أفسد الناس، وهو الذي يفسد عليهم عقائدهم ومعاملاتهم وأخلاقهم، ولا يوجد شر بين الخليقة إلا من رأسه من جهته. وإذا نظرنا إلى سورة الفاتحة وسورة الناس فكأننا نجد طرفي حلقة التقى طرفاها وأصبح القرآن حلقة مفرغة لا انفصام فيها. قلت الحمد لله ربي مالكي، تلك هي الصفات صفات العظمة في سورة الناس، رب الناس ملك الناس إله الناس، هي لله رب العالمين موجود الألوهية، ورب العالمين موجود الربوبية، ومالك يوم الدين موجود الملك. فكأنك حينما تنتهي من المصحف ترتبط بأوله. وهكذا أيها الإخوة، لكأن القرآن بعد أن أعطانا صراطا مستقيما يقفنا في نهاية الطريق ويقول قف واحرص عدوك واحذر من الشيطان واحذر من الوسواس الخناس من الجنة والناس. فإذا وقع ضلال للخلق فإن من شاءه من هذا العدو الوسواس الخناس هو الذي يحرف الناس عن الصراط السوي،
كما بين صلى الله عليه وسلم حينما خط خطا مستقيما ثم خط على جوانبه خطوطا وقال هذا صراط مستقيم، واشار الى تلك الخطوط، وتلك خطوط على جوانبه، على رأس كل طريق شيطان يدعو اليه. اذا يا عبادي كلكم ضال الا من هديته. لو جئنا الى تحقيق تلك الضلالة في الخلق ابتداء قبل ان يصطفي الله سبحانه رسوله بانزال الوحي عليه، واصطفاه قبل ان يولد، لكن قبل ان تنزل الرسالة وقبل ان يأتي الوحي وقبل ان يقوم داعيا الى الله، كيف كانت حالة العرب؟ لقد بين جعفر رضي الله تعالى عنه بين يدي النجاشي: كنا امة يأكل قوينا ضعيفنا، كنا لا نعرف منكرا، كنا، وذكر فكات العرب التي نعرفها الى حد اولادهم يقتلونهم. واذا الموءودة سئلت باي ذنب قتلت، عمر رضي الله تعالى عنه فيما يحكى عنه: كنت اصنع لي الها من تمر اضعه عند رأسي يحرسني الى الصباح، فاذا اصبحت معافا اخذته واكلته. عمر هذا يأتي بعقلية الإسلام ويأتي أمام الحجر ويقول: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. لو تتبعنا ما كانوا عليه في الجاهلية في عادات الزواج وفي عادات البيع والشراء من المرابعة ومن ميراث المرأة ومن حقنها حقها الى غير ذلك، الولد يخلف اباه على زوجة ابيه، اشياء. اين كانت العقول؟ كانوا في ضلال. اراد الله من البشر خيرا وارسل نبيه وصفيه صلى الله عليه وسلم، من اراد له السعادة هداه وتقبل تلك الدعوة. واشرنا الى اسلام عمر رضي الله تعالى عنه والفرق بين في قلوبهم مرض وبين ختم الله على قلوبهم. وهنا كلكم ضال الا من هديته. وكان صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويعلم الحسن بن علي بن بنت رسول الله في دعاء القنوط: اللهم اهدنا في من هديت، لان الهداية حقيقة من الله سبحانه وتعالى. واذا كانت القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن سبحانه يقلبها كيف شاء، اذا الهداية والتوفيق من عند الله، يوفق من شاء اليها ويمنح من شاء الهداية والتوفيق لما يحبه ويرضى. اذا يا عبادي كلكم ضال الا من هديت. واذا نظرنا الى ما حولنا ايها الاخوة، وفي عقول البشر اليوم، وكلنا نعلم تطور الحياة والفكر الغربي بالذات وما وصلوا اليه من تفتيت الذرة وغزو الفضاء وما توصلت اليه التي يسمونها تكنولوجيا في العلوم الحديثة، اين تلك العقول عن عبادة الله وحده؟ اين تلك العبادة؟ افلم ينظروا في ملكوت السماوات والارض؟ افلم يسيروا في الارض فينظروا؟ سبحان الله. اذا هداية الخلق منحة من الخالق سبحانه وتعالى. وعلى هذا ينبغي للمسلم في كل صباح ومساء ان يرجع الى الله يسأله الهداية والتوفيق والثبات على تلك الهداية، كما جاء عن الصديق رضي الله تعالى عنه عند قوله سبحانه: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إلى آخر السياق. قال الصديق رضي الله تعالى عنه: آمنوا واستقاموا على الإيمان واستمروا على ذلك حتى ماتوا عليه. ولذا يقول الصديق أيضا: والله إني لا آمن مكر الله، لو إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها لا آمن مكر الله. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمنحنا من فضله وكرمه الهداية والتوفيق لسلوك الصراط المستقيم الذي أمر به. ثم يأتي بعد ذلك: يا عباد، سبحان الله، كلما تكرر هذا النداء تحس بتجدد الرحمة والعاطفة. كلكم جائع إلا من أطعمته. يا سبحان الله، كلكم جائع. يمكن تقول أنا شبعان، تقول خزائن مملوءة والمستودعات مليئة. يقال لك: والله إنك جئت إلى الدنيا جائعا عريانا. من الذي أطعمك؟ من الذي كساك؟ الله. أول ما تأتي إلى الدنيا، لو وضعت فوق جبل من الخبز أو في نهر من العسل، والله ما استطعت أن تتناول ذرة، ولكنه سبحانه يدر لك من ثدي أمك، يستخلص لك من الدم واللحم هذا الطعام الذي يشبعك والذي فيه كل عناصر حياتك. ولذا أجمع الجميع: لا غنى للطفل ولا موازي له للطفل من حليب أمه. كل ما فيه من جوانب الغذاء يجعلها الله سبحانه وتعالى في هذا الثدي. من الذي در هذا الدر لك؟ ثم بعد ذلك: إذا نمى الجسم ولم يعد اللبن بخفته يكفي لنموه، ولا بد من قضم الطعام، أنبت لك الأسنان وتناولت الطعام حتى أشبعت. ثم كل ما في مستودعاتك ومخازن العالم، من أين جئت به؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه، ينظر المصدر والمبدأ. فلينظر الإنسان إلى طعامه: أنا شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. كان والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول: انظر إلى هذا السياق، شققنا الأرض شق. لو جئت بأصبعك لتغرسه في الأرض ما استطعت، ولكن الله يشق الأرض عن ذاك النبت اللين الضعيف الرهيف، فينبت زراء القمح والشعير وجميع النباتات، يشق الله له الأرض. هل كنت تشقق الأرض عن كل النباتات التي تزرعها؟ لا والله. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرع أأنتم، يعني ما تستحوا على وجه أأنتم، استفهام عجيب، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ حب أن النبات طلع، من أين لك القدرة على أن تخرج الثمرة من هذا الزرع؟ عود القمش طلع، أين القدرة لغير الله سبحانه أن يحمل هذا العود تلك السنبلة وتخرج من خلاله وتأتي بتلك الأبراج في داخلها، وفي كل حبة لها برج مستقل؟ طلعت السنبلة، من الذي أجرى فيها الماء ثم لبن ثم عقد الحبة من الذي لقحها؟ ولذا لو نشاء لجعلناه حطاما. كما انتم تفكرون الا لمغرمون، بل نحن محرومون. صحيح. ولذا يقول الوالد رحمه الله تعالى وعليه: فلينظر الانسان الى طعامه انا شققنا الارض شقا، ايش؟ ثم صببنا الماء، انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا. من الذي يصب الماء من علو؟ عندك خزانات هناك يدك محمسها؟ لا والله. هو الذي يسوقه الى بلد ميت فيحييه. اول صببنا، وشوف صببنا الماء صب يعني برزق، ولو انتفك مرة واحدة لهلك العالم. انزل قطرات بسيطة وانت ماشي ومبسوط ان المطر نازل على رأسك. وبعدين تلقته الارض، ثم انشقت الارض عن الحب فانبتنا حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا. يا سبحان الله، تربة واحدة وماء واحد والنبات مختلف، يسقى بماء واحد، ولكن هل يستوي في الأكل؟ متشابها وغير متشابه. العنب بجانب الليمونة، البرتقال بجانب النخلة، الحنظلة تنبت على شاطئ الوادي. من الذي يغذي هذا وذاك؟ لو اخذت ورقة العنب ما وجدت فيها من الحلاوة شيء، لا تعود الشط الفلفل وبجانبه الباذنجان، هذا احمر مجوف وفيه ماء النار، وهذا اسود ابيض بارد لا شيء فيه، بجانبه الطماطم خزان من الماء الاحمر. الكل في تربة واحدة. اذا كلكم والله كما قال سبحانه والله كلكم جائع الا من اطعمته. حينما يمسك الله الماء ان يصبه، ماذا كانت نتائج بعض الدول التي تشتكي القحط او تشتكي الجذب؟ تهلك الاموال وتهلك الانفس، كما جاء الاعرابي والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة: يا رسول الله سل الله ان يسقينا. هلكت البهائم وتقطعت الطرق وجف الشجر الى اخره. فيرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ويستسقي ربه وهو على المنبر، فيقول راوي الحديث: فتنشأ سحابة كالترس، الترس اللي في يد الفارس حينما يقاتل، وليس بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. نطلع من جهة الشمالية حتى إذا توسطت كبد السماء انتشرت ثم أمطرت إلى يوم الجمعة الثانية. يدخل رجل من ذاك الباب، هو ذاك الرجل أو غيره: يا رسول الله ادع الله امسكها عنا، هلكت البهائم وتقطعت الطرق. فيرفع صلى الله عليه وسلم يديه ويسأل ربه: اللهم حوالينا ولا علينا، على بطون الاكام وعلى ظهور منابت الشجر وبطون الاودية. الاكام جمع اكمة، على الجبال اللي هناك وعلى الوديان ومنابت الشجر، وحولها عنا. فيقول: فخرجنا نمشي في الشمس. التصنف هذا لمن يا اخواني؟ اولئك اصحاب الذرة وغلف ما شافوا هذا الشيء، لكن لا حلقة الا بالله. ما داموا قد ختم الله على قلوبهم وجعل على ابصارهم غشاوة، كيف ينظرون ايات الله؟ اذا الهداية من الله. ولذا ايها الاخوة، الواجب على العبد اذا رأى انسانا، نقول لا حول ولا قوة الا بالله، انحرف عن الجادة وزلقت به قدم، لا يقف موقف الشامت، ليعلم أن الهداية بيد الله، وما الفرق بينك وبينه عند الله؟ ليس لك سابقة نسب عند ربك، وليس هو بعيد عن مخلوقات ربك. لا والله، يبتلي هذا ويمتحن ذاك، ويمن على هذا ويمنع ذاك، يبتلي الجميع. ولذا كان يقولون عن ابن مسعود: والله إني لأخشى إن سخرت من كلب أن يمسخني الله كلبا. فإذا وجد العاقل إنسانا مبتلى ببلاء، أول قبل كل شيء يحمد الله أن عافاه الله من هذا الابتلاء قبل كل شيء، لأنه قادر أن يعافيه ويبتليك. فإذا حمد الله على العافية يسأل الله السلامة لهذا. وفي نظري مثل المستقيم والمنحرف: كشخص معافى مبصر يمشي على الطريق، فوجد حفرة على جانب الطريق وشخصا قد سقط فيها. هل يا ترى من العقل ومن الأخوة الإنسانية، ما أقول الإسلام والإيمان، الأخوة الإنسانية، أن تراه مترديا في الحفرة وتأتي بالتراب تهيله عليه، ولا تمد له يدك تحاول أن تنقذه من تلك الورطة؟ من حقه عليك أن تنقذه، فتعمل ما في وسعك. إذن على الإنسان الداعي إلى الله والمسلم العادي أن عليه أن يحمد الله سبحانه وتعالى أن عافاه مما ابتلى غيره، وأن يسأل لغيره المعافاة مما ابتلي به. كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني. ولذا العبد يحمد الله وحده على فضل الهداية، وأيضا من حقه صلى الله عليه وسلم عرفانا بالجميل ومقابلة بالإحسان، كان من حقه علينا كلما جاء ذكر اسمه أن نصلي ونسلم عليه: اللهم صل وسلم وبارك عليه. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني. لو جينا خطوة أمامية أيضا، صب الماء، نبت النبات، جاءت الثمرة، وضعت في المستودع، جاءت إلى المخبز، وجاءت إلى الطهي، وقدمت بين يديك، من الذي يطعمك هذا الطعام الذي على السفرة أمامك؟ من الذي يقدرك على أن تزدردها وتأتي إلى معدتك؟ كم من غني غني لا يستطيع أن يأكل عشر ما يأكل أحد الخدم عنده؟ أعتقد ربما البعض الذين يقرؤون الدوريات السارية يقرأ عن ملك الحديد فرد، كان يعيش بربع المعدة، وكان يمر يرى العمال الذي يأكل قرصين وثلاثة أقراص وكذا وكذا، فكتب للعالم كله: أي طبيب يجعلني أستطيع أن آكل نصف قرص في وقت واحد له نصف مالي؟ فرحة بالمعدة وقصة معدة، ثم بيقول له شيء بسيط، يأخذ أشياء على فترات، ماله بين يديه، ولن يطعمه ربه: إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته. أشرنا إلى أن الإنسان يأتي إلى الدنيا عريان، والمولى سبحانه هو الذي يهيئ له الكساء قبل أن يأتي. عاطفة الأمومة تجعل الأم في أواخر الحمل تذهب وتأتي بالأقمشة وتخيط الثياب صالح للبنت وللولد، ماذا للمولود اللي جاي. المولى سبحانه هو الذي عطف قلب الأم على أن تهيئ لك هذا اللباس، ثم بعد ذلك كبرت ونشأت وتطلب الكساء، والله لن تجد الكساء إلا ما أعطاك الله إياه وكساك، ولا حاجة أن نميل إلى الكساء المعنوي. ولباس التقوى ذلك خير، هذا داخل في باب الهداية الأول. ثم بعد ذلك، بعد بيان الهداية وبيان الطعام وبيان الكساء، يأتي إلى إيش؟ نعم. حينما يذكر المولى لنا نعمة الهداية العظمى، وأشرنا سابقا بأن العلماء يقولون ثلاث نعم لا كسب للعبد فيها: إيجادك من العدم. هل أنت عملت شيئا حتى جئت إلى الدنيا؟ لا والله، حتى الأبوان ما عملوا شيء، قضوا وفرا لهم، وما وراء ذلك ليس كاستطاعتهم، لأن المولى يتمدح ويقول: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فالولد هبة من الله، فجئت بفضل من الله. النعمة الثانية وهي أعظم من الأولى نعمة الإسلام. قالوا حينما يقول الولد يأتي من أبويه: هل كان لك اختيار في نفسك أن تأتي من أبيك اسمه علي ولا اسمه حسن ولا اسمه أحمد، من أمك اسمها فاطمة ولا عائشة ولا زينب ولا سعاد؟ هل كان لك اختيار أنت في هذا؟ هل اخترت الأبوين اللذين تأتي منهما؟ ليس لك اختيار، لكن الله منحك أبوة أبوين مسلمين فنشأت على الإسلام، ولدت على الفطرة وبقيت عليها. النعمة الثالثة وهي أعظم من الثانية والأولى: دخول الجنة. فإذا أنعم الله على العبد بالهداية كما جاء في أول نداء بعد تحريم الظلم، ثم رزقك وكسوتك مقومات الحياة الدنيا قال لك إنها من الله، تلك النعم العظمى ماذا تستوجب عليك؟ تقول يا جماعة تستوجب شكر المنعم، وأوائل شكر المنعم طاعته وعبادته وإفراده بالعبودية أو إفراده بالألوهية. لا تصرف شيئا من العبادة لغيره، لأنه الذي أوجدك من العدم، والذي أطعمك وأنت جائع، وكساك وأنت عار، وهداك وأنت ضال. ليس لمخلوق حق في هذه الأمور الثلاث. إذا من الباب المقابلة ومن المنطق السليم، ما دام الله هو ربك وخالقك ورازقك ومحييك ومميت ومهديك، لا ينبغي أن تصرف شيئا من العبادة لغيره، هو أحق بها. ولكن قد يقصر العبد في شكر النعمة، قد يقصر العبد في شكر النعمة. تبين إنكم تخطئون بإيش؟ بالليل والنهار، ما في أحد معصوم. ثم يقول: وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. في تودد أكثر من هذا يا إخوان؟ في تقرب من أكثر من هذا؟ يتقرب المولى لعبيده، يتقرب الخالق لخلقه. وخطأ البشر بالليل والنهار أمر طبيعي، لأن الإنسان من طبيعته الخطأ وليست من طبيعته العصمة. لا، الملائكة هم الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والإنسان ركبت فيه عوامل الطاعة والمعصية، وهديناه إيش؟ النجدين، الطريقان ميسران له. فإذا كان الأمر كذلك والخطأ واقع، فتح لك باب الاستغفار وقبل منك ودعاك اليه. وقد جاء لولا أنكم تذنبون وتستغفرون لذهب بكم وجاء بقوم يذنبون ويستغفرون ويغفر لهم. وجاء الحديث إذا كان ثلث الليل الأخير ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فينادي هل من سائل فأعطي، هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له. يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. أي رحمة أعظم من هذا أيها الإخوة؟ أي رحمة أوسع من رحمة الله لخلقه في وقت المعصية، في حالة العصيان، يدعوهم للتوبة، يدعوهم للاستغفار. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. بعد تعداد النعم عليهم من الهداية والإطعام والكساء، ينبههم بأنهم سيقصرون وسيقع منهم التقصير، فيندمهم للاستغفار واللجوء إليه. فاستغفروني، استغفر بمعنى استفعل طلب المغفرة. وسيد الاستغفار كما جاء عن الصديق رضي الله تعالى عنه، اللهم أنت ربي وأنا عبدك وابن أمتك، ناصية بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسأل إلى آخر دعاء. فيستغفر الإنسان، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول توبوا إلى الله، استغفر إني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. فرسولك أن يستغفر ربه، خل عن ذنب ما وكل، وغفر له ما تقدم من ذنبه، عصم من المعصية، ولكن رفعا للدرجات وتعليما للخلق. فإذا كان مع غفران الذنوب يتوب ويستغفر في اليوم 100 مرة، يبقى المنغمس في الذنوب ماذا يفعل؟ من باب أولى 100 مرات. يأتي بعد هذا، نعم، يا عباد إنما يندبهم للاستغفار، والاستغفار سيد العبادات. هل دعاهم لمصلحة تعود عليه؟ هو المنعم عليهم بالهداية، ومن الهداية أن يستغفروا، يعني إن استغفر فهو من هداية الله إياه، وهو الذي أطعمهم في الجوع، وهو الذي كساهم من عيش في العري، ثم يدعوهم للاستغفار. هل حينما يستغفرون أو يدعوهم للاستغفار لمصلحة تعود عليه؟ لا والله، لم تبلغوا ضري فتضروني، أي بعصيانكم وعدم استغفاركم، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني إن استجبتم واستغفرتم. وكذلك هدايتكم لن تنفعني، وعدم هدايتكم لن تضرني، وكيف تنفعه وتضره؟ إذن تلك التكاليف كلها لأي شيء؟ وهنا يمكن أن يقف الإنسان وقفة طويلة ويناقش المعتزلة في أن العبادات والأحكام معللة أو ليست معللة، وأنه سبحانه لا يسأل عما يفعل، ويكلف الخلق بما شاء، ولكن بالتقصي والتحر. وأرجو من طلبة العلم أن يبحثوا ويتقصوا، ما من أمر أو نهي موجه للخلق إلا وفيه لهم جلب نفع أو دفع ضر. وأرجو أن أحد الإخوان يساعد في ذلك ويوجد أمرا واحدا في كتاب الله أو نهيا واحدا لا يعود على المكلف بخير أبدا. أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، كتب عليكم الصيام. في أكثر من هذا؟ الصلاة نحن كنا نقول إيش حق الإيش؟ عبادة بدنية حق لله تعالى، أليس كذلك؟ ولكن هل العبد خلى من مصلحة في الصلاة؟ الصلاة محض حق لله، هل ليس لها مردودا على العبد ولا لها مردود عليه؟ لها مردود كبير. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأي فائدة أعظم من تطهير المجتمع الإسلامي من الفحشاء والمنكر؟ بل واستعينوا بالصبر والصلاة عونا لك في نوائب الدنيا. يبقى الصلاة فقط حق لله ولا أيضا مردود على العبد؟ وكذلك الصلاة نور، نور في الدنيا تنير البصائر، ونور في الآخرة على الصراط. إذا الصلاة وهي محض عبادة بدنية مردودها على العبد حالا، يبقى هل تبلغوا نفعه بعباداتكم؟ لا والله، ما رجع لكم أنتم. الصيام تجوع وتعطش، جاء الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه من أجله. الصيام وحده في أول تشريعه ينص على الحكمة والثمرة العاجلة. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ليش؟ لعلكم تتقون. وإذا حصلت التقوى للعبد أليس كل خير جاء مع هذه التقوى؟ ما في شك. الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، حق للمسكين على الغني، حق في مال الغني للفقير، تعاون. لو لم تأتي آيات الزكاة وترك الأمر لضمير الإنسان، أخوك توأم، ابن أمك وأبيك في بطن واحد وعجز عن الكسب، وكسبت أنت شيئا كثيرا، الأخوة من حيث هي، هل تبيت الليلة متخما وتوأمك خامصا جائعا؟ ترضى هذا؟ والله الحيوان ما يرضى. الحيوان إذا وجد ما يشبعه ترك الطعام لغيره. وأنت أخوك، فإذا جاء الإسلام وجعل فيها الأجر وفعل فيها التطهير والتزكية والنماء، إذا جئت إلى الحج تؤم بيت الله، تطوف بالكعبة، تقف بعرفات، ترمي الجمرات، والله في كل نسك حكم غالية يشهد منافع لهم. إذن لن تبلغوا ضري بعصيانكم، إنما يرجع عليكم، إنما هي أعمالكم إيش؟ أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. هذا آخر الحديث عشان نبين لكم أمر مسألة رجع لكم أنتم. إذن يا عبادي، يناديهم شفقة بهم ورحمة، لا لمصلحة يحصلها من أي مصلحة عندهم، لهم صنعه وخلقه، طعامهم من عنده، كسوتهم من عنده، هدايتهم الطريق من عنده، وش نوع عندهم؟ يا سبحان الله. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فين تروح؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعم، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. خزائنه ملأ على ما سيأتي إن شاء الله، وبالله تعالى التوفيق.